بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أين توقفنا؟ باب السواك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. قال: وما ألحق بذلك من الأدهان والاكتحال أو الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها. يعني هذا الباب سيتكلم فيه المؤلف والشارح كذلك في المسائل المتعلقة بالسواك والمسائل المتعلقة بسنن الوضوء، وكذلك الادهان يعني التطيب وغيره من ما يلحق بالادهان، وكالترجل أي تبشيط الرأس، كله داخل في هذا المعنى. والاكتحال سنة الاكتحال، والاختتان سنة الختان، والاستحداد هي إزالة الشعر، سيأتي ذكرها إن شاء الله. قال: السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به، ويطلق السواك على الفعل أي دلك الفم بالعود لإزالة نحو تغير كالتسوك. هذا تعريف السواك والمسواك، هو العود الذي يستاك به، والذي يكون غالبا من شجرة الأراك. قال: التسوك بعود لين، سواء كان رطبا أو يابسا، مندى من أراك أو زيتون أو أرجون أو غيرها، منق للفم غير مضر احترازا من الرمان والآس وكل ما له رائحة طيبة لا يتفتت ولا يجرح، ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت، ولا يصيب السنة من استاك بإصبعه وخرقة ونحوهما، لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء كالعود. هنا يتكلم عن الآلة التي يستاك بها، والآلة التي يستاك بها في عند الناس سابقا هو عود السواك الذي يتخذ من شجرة الأراك أو من شجر الزيتون أو أي شجرة أخرى لا تضر تجتمع فيها هذه الشروط التي ذكرها المؤلف، بحيث يتحقق فيها المعنى والحكمة من السواك، وهي تطهير الفم وتنظيف الفم. أما ما يؤدي إلى جرح الفم، إذاء الفم، ما يؤدي إلى تسبب في أذى للفم، هذا كله لا يكون من السنة، لأنه يؤدي إلى الأذى، والقصد هو التطهر والتنظف وليس الأذى. لذلك اختار الناس استعمال السواك سابقا من عود الأراك ومن عود الزيتون، لذلك قال: سواء كان رطبا أو يابسا، يعني كل إنسان، وبعضهم ربما يحتاج أحيانا إلى السواك الرطب، ربما يحتاج إلى السواك اليابس حسب حاجته وحسب حاجة إزالة ما يكون في فمه، فربما يحتاج إلى شيء يابس حتى يزيل ما أصابه من شيء في لثته أو في أسنانه أو في لسانه. أو يابسا مندى أي طري، يعني رطبا يعني فيه رطوبة، أو يابسا مندى يعني فيه رطوبة حتى لا يجرح. من أراك أي من شجر الأراك، وهو شجر معروف ينبت في الصحراء، أو زيتون شجر الزيتون المعروف، أو عرجون كذلك، أو غيرها، لم يحدد لأن تختلف البلاد واستخدام الناس، فربما بلاد لا ينبت فيها أراك ولا زيتون تستعمل أشجار أخرى أيضا تؤدي نفس المعنى، لكن المقصود هو ماذا؟ التنقية. فقال: منق للفم، يعني ينظف الفم. لذلك اليوم الناس تستعمل ماذا؟ فرشاة الأسنان. السواك الآن ليس الجميع يستخدمه، لكن فرشاة الأسنان الجميع يستخدمه، والفرشاة اليوم أنواع متعددة، فلذلك تتحقق فيها معنى تطهير ماذا؟ تطهير الفم. فلو استعملت اليوم مثل الفرشاه اليوم بانواعها واشكالها، وفرشاه الاسنان الاصليه، فرشاه الاسنان التركيب، فرشاه الاسنان الاماميه، فرشاه الاسنان الخلفيه، فرشاه الاطفال، فرشاه الكبار. اصبح اليوم فيه طبيا ادوات كثيره تستعمل، هذه ايضا تدخل في معنى سنه السواك. المنقن للفم غير مضر احترازا من الرمان، شجر الرمان، لانه يكون حار، والآس ايضا شجر حار، وكل ما له رائحه طيبه لا يتفتت ولا يجرح. لا يتفتت، بعض الأعواد المساويك يبيعونها لنا أحيانا في نوع جيد حار، في أنواع يعني رائحتها طيبة، في أنواع لا رائحة له ولا طري، تأخذها يبيعونها عند الحرم أحيانا يتفتت ولا ينفع. للأسف الشديد يغشوننا كثيرا في مثل هذه الأعواد والمساويك، فلذلك بعضها لا يعني يتفتت ولا ينفع، يعني كما يقولون تريد التنظف به وإذا بك تزيد الأمر في فمك. فلذلك من أهم ما يكون أنه لا يتفتت، وكذلك لا يجرح اللثة حتى لا يخرج الدم. ثم قال: ويكره بعود يجرح أو يضر أو يتفتت، ولا يصيب السنة من استاك بإصبعه وخرقة ونحوها، لأنها ليست أداة للسواك، هذه للتنظف لكنها ليست للسواك. يعني ممكن أن تكون من أدوات التنظف لكنها ليست من سنن التنظف، سنن التنظف بالسواك، لأن الشرع لم يرد به، لأنه إنما ورد ماذا؟ السواك، ولا وأمر بالسواك عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، منها قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولا يحصل به الإنقاء كالعود، لذلك أفضل من فرشاة السواك لا شك، لكن فرشاة أيضا من جنسه، إلا أن الأفضل منها السواك الذي يؤخذ من عود الأراك، فهو أجد أنواع السواك. ثم قال: مسنون كل وقت خبر قوله التسوك، يعني التسوك مسنون في كل وقت، فالتسوك مبتدأ والخبر هو مسنون كل وقت. إذن السواك سنة في كل ماذا؟ في كل وقت، لكن يتأكد في أوقات سيذكرها المؤلف، أي يسن كل وقت، لحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما، لغير صائم. هنا هذه مسألة، وهي بالنسبة استعمال سواك للصائم، قال: لغير صائم بعد الزوال فيكره، يعني للصائم بعد الزوال يكره، أما الغير الصائم ففي كل وقت، فرضا كان الصوم أو نفلا. وقبل الزوال يستحب له بيابس، يعني يستحب للجميع صائم وغيره، وعلى وجه الخصوص بالنسبة للصائم، أنه قبل الزوال. لما؟ لأن بعد الزوال يقترب الإفطار، فيستحب له أن يكون في حالة يتهيأ فيها لحالة العطش والجوع، حتى كما يقولون يشعر بالعطش والجوع، لأن السواك يكون فيه شيء من الرطوبة، فربما رطب به فمه وأخذ من هذه الرطوبة شيء يبلل فيها فمه، فلذلك يقولون لا يتمضمض ولا يتسوك بعد الزوال، يكره. أما قبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب، يستحب ماذا؟ بيابس حتى يبتعد عن الرطوبة أكثر، ويباح له برطب، لحديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، الغداة ما كان قبل الزوال والعشي بعد الزوال، أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه ضعفه جماعة من أهل الحديث، لا يصح. ثم لذلك الصحيح أنه يستاك، أنه مشروع ومباح في كل وقت، مشروع ومباح للصائم في كل وقت، سواء قبل الزوال أو بعد الزوال، وهذا هو الصحيح، أنه سنة للصائم وغيره. وللمفطر قبل الزوال أو بعد الزوال في كل وقت، لكن يتأكد في أوقات سيذكرها المؤلف. قال: متأكد خبر ثاني التسوك عند صلاة، يعني الأوقات التي يكون فيها سنة مؤكدة عند صلاة. عند ماذا؟ عند صلاة فرضا كانت أو نافلا، وعند انتباه من نوم ليل أو نهار، يعني استيقاظ، إذا استيقظ من النوم، لأن رائحة فم الإنسان بعد النوم تتغير، فحتى يزيل هذه التغير والرائحة الكريهة يستاك، أو عند تغير رائحة فم بمأكول أو غيره، وعند وضوء وقراءة سواء للقرآن أو كتب العلم أيضا يقولون، فإنه يستحب له أن يستاك إذا خرج من بيته، إذا دخل بيته، عند الصلاة، عند الوضوء، عند تغير رائحة فم، عند الاستيقاظ. فنلاحظ أغلب الأحوال يستحب فيها ماذا؟ أن يكون الإنسان دائما على طهارة في فمه في استعمال السواك. زاد الزركشي والمصنف في الإقناع: ودخول مسجد، أي عند دخول المسجد أيضا ذكر هذه بعض السلف، منهم الزركشي صاحب الشرح على الخرقي وغيره، ومنزل، ودخول مسجد ومنزل، أيضا دخول المنزل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت تقول عائشة رضي الله عنه كان يبدأ بالسواك. وإطالة السكوت، وخلو المعدة من الطعام، واصفرار الأسنان، كلها هذه دواعي وأسباب فيها تتغير رائحة الفم، فيستحب استعمال ماذا؟ ويتأكد استعمال السواك. ويستاك عرضا، هنا طريقة استخدام السواك، كيف يستخدم السواك. قال: ويستاك عرضا استحبابا بالنسبة إلى الأسنان، بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه، ويغسل السواك، ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر. إذن قال: ويستاك عرضا، يعني لا يستاك بطريقة الأفقية، إنما بطريقة العرضية، بطريقة ماذا؟ يأتي بالجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى وهكذا. هذه ذكروا أنها هي الطريقة المستحبة، والصحيح أنه بأي طريقة حصل السواك فلا بأس. بيده اليسرى لماذا؟ قال: لأنه من باب التطهر أو التنظف، فيستعمل السواك بيده اليسرى. والبعض قال هو من باب التطهر المستحب فيستعمل بيده اليمنى، فالذي قال بيده اليمنى قال لأنها من باب التنظف والتطهر المستحب، وليس من باب يعني إزالة الروائح الكريهة فقط. والذي قال بيساره قال هو مشروع لأجل إزالة الكريه من الروائح، فلذلك يستعمل له اليد اليسرى. فلذلك المذهب عندهم بيده اليسرى على أسنانه ولثته ولسانه. إذن السواك يطهر الأسنان واللثة واللسان. ويغسل السواك، يعني لا بأس من غسل ماذا؟ السواك. ولا بأس أن يستاك به اثنان فأكثر، لكن إذا أمن معه انتقال الأشياء أو كانت النفس تقبل. أما إذا كانت النفس تكره فلا ينبغي الإنسان أن يستعمل سواك غيره إذا كان يكره ذلك أو كان لا يريد ذلك، لكن الأصل المشروعية. لكن إذا أراد غيره أن يستعمله يغسله وينظفه أو يزيل الطرف الذي استعمله الذي قبله، لأنهم تعرفون السواك يستعمله الإنسان فإذا لان جدا يقص الأعلى ويستمر في استعماله. وهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع أخيها مسواك، وكان في عند وفاته عليه الصلاة والسلام، فعلمت من نظره أنه يرغب في السواك، ولكن من شدة المرض لم يستعمل، فأخذت عائشة رضي الله عنها السواك فسوكت النبي صلى الله عليه وسلم به، فدل على جواز استعمال أكثر من شخص لسواك واحد. قال في الرعاية: ويقول إذا استاك، يعني هناك بعض العلم ذكروا أنه يقال من الأدعية التي تقال عند استعمال السواك أن يعني يقول: اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي. قال بعض الشافعية: ينوي به الإتيان بالسنة، يعني ينوي باستعماله للسواك أنه يستعمل ذلك للسنة، وهذا الأمر الدعاء لم يرد، الدعاء هذا لم يرد، وذكره بعض الفقهاء لكنه لم يرد. وأما نية السنة فكل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي الإنسان أن ينوي به ماذا؟ متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به، فهذا هو المقصود بالسنة. مبتدئاً بجانب فمه الأيمن فتسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور وفي شأنه كله غير ما استقذر. هنا في استعمال السواك يكون من الجهة اليمنى عرضاً إلى الجهة اليسرى، فالبدء من الجهة اليمنى هنا عملاً بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحب التيامن في شأنه كله وفي طهوره وفي شأنه كله، ومن ذلك التطهر بالسواك. في تسن البداءة بالأيمن في سواك وطهور، أيضاً في جميع ما يتطهر به يعني كالوضوء، فيبدأ بالأيمن من أعضائه وفي شأنه كله غير ما يستقذر. غير ما يستقذر الأشياء التي تستقذر في إزالة النجاسات، كإزالة النجاسات فإنه يستعمل ماذا؟ يبدأ بالشمال كما ذكرنا قبل قليل في شأن استعمال السواك، هل يستعمل باليد اليمنى أو باليد اليسرى؟ في سؤال شيخ؟ ويدهن. هنا بدأ الآن ذكر السنة الأخرى من السنن غير استعمال السواك الادهان. ويدهن استحبابا غبا، يوما يدهن ويوما لا يدهن، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، رواه النسائي والترمذي وصحح. والترجل تسريح الشعر ودهنه. هنا المقصود بالدهان يعني أن يدهن شعره ويرجل شعره ويمشط شعره. وكانت الناس في السابق تلبس العمائم، تلبس ماذا؟ العمائم على الرأس، والعمامة ما يحيط بالرأس. أما اليوم فنحن نستعمل عمائم مسدلة، يعني مثل استعمالنا للغترة والشماغ، هي بالأصل عمامة لكنها نستعملها احنا مسدلة مسبلة، لكن في السابق تستعمل كعمامة فتربط. فإذا كان على الرجل شعرا على رأسه شعر فإنه يستبين هذا الشعر ويحتاج إلى رعاية واهتمام، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يترجل، ولكنه نهى عن الترجل إلا غبا، يعني لا يترجل يدهن شعره كل يوم، لأنه قد يتنعم الرجل بهذا فيذهب عنه خشونته. فلذلك حتى لا يكون الرجل ناعم فإنه يمشط شعره ويدهن شعره غبا، أي إذا كان شعره طويل وكان يلبس العمامة واحتاج إلى رعاية ودهن فإنه لا يدهن كل يوم حتى لا يصاب بنعومة. نعم شيخ. نعم، تنظيف الشعر بأي طريقة كانت يحصل بها التنظيف والتطهر والاستحباب. لذلك في السابق كانت عندهم الأشنان وعندهم أنواع من الأشياء التي تستعمل مثل الشامبو والنورة وغيرها، أشياء يعني مما يزيل الشعر الزائد ومما يستعمل في الادهان ومما يستعمل في تنظيف الشعر. فلذلك كانوا يدهنون شعورهم ثم يغسلونها، فهذا يحتاج وقت من الإنسان ويحتاج رعاية. فالرجل بطبيعته فيه خشونة، أما المرأة فبطبيعتها فيها نعومة. فإذا فعل الرجل كما تفعل المرأة وبالغ في ذلك فإنه يؤدي إلى تنعمه، فلذلك نهى عن الدهان إلا غبا، نهى عن الترجل إلا غبا، أي أنه يدهن ويترجل يمشط شعره غبا أي يوما وترك. طبعا اليوم كما ذكرنا وكما جاء في السؤال أنه يستعمل الأدوات التنظيف الحديثة اليوم، الشامبو والصابون إلى آخره، فهذه كلها من الطاهرات والمطهرات التي يتنظف بها الإنسان. نعم. فيدهن شعره، طبعا شعر الرأس أيضا شعر اللحية، شعر اللحية، فينبغي على الرجال الاهتمام باللحية لأنها هي واجهة الرجل وفي سلامه على الناس سيشمون منه رائحة الطيب من لحيته والنظافة. بعض الشباب الذين لهم لحى أحيانا لا يهتم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أنه كان يدهن وكان يترجل يمشطها ويزينها ويهتم بها. هذا من السنة، هذا ماذا؟ من السنة. وليس معنى إعفاء اللحية أن الإنسان لا ينظفها أو لا يهتم بها أو لا يمشطها أو لا يرجلها، بل هذا من السنن، هذا من السنة. ثم قال: ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالإثمد المطيب لكل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه السلام. رواه أحمد وغيره عن ابن عباس. ويسن نظر في مرآة وتطيب. هذا أيضا من السنن المتعلقة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العموم، سنة الاكتحال. سنة الاكتحال، وكان عليه الصلاة والسلام يكتحل بالإثمد وهو نوع من أنواع الكحل، وهذا النوع ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه من جنس الطب النبوي، لأنه قال أنه يزيد في البصر وفي النظر وينبت الشعر، يعني شعر العين الرمش. فهذه الفوائد الطبية فيه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمله على سبيل ماذا؟ على سبيل التطبب. ولذلك كان يكتحل في كل عين وترا ثلاثا، وهذا أيضا أنه كان عليه الصلاة والسلام يستحب الوتر دائما، وفي ذلك الوتر في الكحل بالإثمد المطيب. والإثمد أيضا لابد أن يعرف الإنسان أنه نوع من أنواع الحجر الذي فيه أشبه بالرصاص، حجر أشبه بالرصاص، نوع كحل هو لكن حجر فيه نوع رصاص، هو نوع رصاص. فلذلك فيه أنواع تنفع وأنواع تضر، أنواع تنفع وأنواع تضر. فالإثمد الطيب نافع، أما الأشياء الأخرى التي ربما تباع تضر. فلذلك لابد أن تسأل الثقة في هذا الأمر. كل ليلة قبل أن ينام لفعله عليه الصلاة والسلام، من استطاع على ذلك. رواه أحمد وغيره عن ابن عباس. ويسن نظر في مرآة وتطيب. التطيب نعم يسن التطيب دائما، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشم من رائحة الطيب وكان يحب الطيب، لكن نظر في المرآة ما في عليها دليل ولا منها فائدة، إلا إذا إنسان يريد أن ينظر في نفسه في المرآة حتى يحسن من شكله فلا حرج، لكن النظر في المرآة وسيلة، لا يعني النظر إليها وعدم النظر إليها سواء في الحكم، مباح يعني، ليست من السنن وليست من غيرها لكنها من المباحات. ثم قال: لا ما ورد فيه حديث لكن ضعيف يعني لا تصح، لكن هذا الحديث ليس منها. ثم قال: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. هنا بدأ بذكر شيء من الأحكام المتعلقة بالوضوء، كان الأولى أن يؤخرها إلى أن يدخل في الوضوء لكن قدمها هنا، فقال: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، أي أن يقول بسم الله، لا يقوم غيرها مقامها، لا يقوم غيرها مقامها، لخبر أبي هريرة مرفوعا: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أحمد وغيره. وتسقط مع السهو، وكذا غسل وتيمم. هنا مسألة هل التسمية واجبة أو ليست واجبة. من مفردات الحنابلة أنهم يرون ماذا؟ وجوب التسمية مع الذكر، أما إذا نسي فالوضوء صحيح، أما إذا كان ذاكرا فعلى المذهب واجب. ومعنى ذلك أنه إذا ترك أمرا واجبا من الوضوء، فاختلفوا، منهم من قال لا يصح وضوءه ومنهم من قال يصح وضوءه. وهذا الحديث أي التسمية يعني يقول بسم الله، حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام أحمد وغيره، حسنه بعض أهل العلم وضعفه جماعة. ضعفه ماذا؟ جماعة من أهل الحديث. فإذا كان ضعيفا فإنه يعني لا دليل على وجوب التسمية، وإذا كان صحيحا فالجمهور أجابوا على هذا أن هذا من باب الآداب، من باب ماذا؟ الآداب المستحبة. ولذلك من ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم ذكروا أنه توضأ وتمضمض ولم يذكروا البسملة، ولم يذكروا ماذا؟ البسملة. ورد أنه بسملة وبعض الروايات لم يذكروا البسملة، فدل على أنها ماذا؟ مستحبة، وأن هذه الأدلة صرفت هذا الحديث من الوجوب إلى الاستحباب. إذن الراجح والصحيح في هذه المسألة رأي الجمهور وليس رأي الحنابلة، أي أن البسملة مستحبة وليست واجبة، وتسقط مع السهو إذا سهى، وكذا غسل وتيمم أيضا تستحب التسمية أو تجب في المذهب أيضا، كما في الوضوء تجب أيضا عند الاغتسال من الغسل الأكبر، والتيمم كذلك. ثم قال: ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان أو خنثى أو أنثى، فالذكر بأخذ جلدة الحشفة والأنثى بأخذ جلدة فوق محل العلاج تشبه عرف الديك، ويستحب ألا تؤخذ كلها، والخنثى بأخذهما وفعله زمن صغر أفضل، وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه. قوله: ويجب الختان عند البلوغ، أي عند اقتراب البلوغ، عند اقتراب ماذا؟ البلوغ. لكن إذا بلغ يكون واجب عليه، قبل البلوغ لا يجب، لكن العلماء يقولون الاستعداد للبلوغ أن يختن، الاستعداد للبلوغ قبل البلوغ أن يختن. لكن لا شك كما ذكر الشارح قال: والأفضل أن يؤخذ ويستحب، وقال: وفعله زمن صغر أفضل. لا شك، لأن الكبير سيتألم أكثر، أما الصغير فإنه ماذا؟ لا يتألم مثل الكبير، لأن العضو صغير فيسهل الأمر. كذلك الصغير ليس كالكبير في الشعور بالألم، كذلك الصغير تنظيفه أسهل من الكبير، وأيضا فيه رفع الحرج عن المميز، خاصة إذا بلغ سن التمييز قبل البلوغ فربما يسبب له حرج. فلذلك أفضل شيء ما يفعله الناس في هذا الزمان عندنا، وهو أنه في الأشهر الأولى، في الأشهر الأولى. فلذلك يقول: الواجب عند البلوغ، قبل البلوغ لا يجب لكنه مستحب، فإذا بلغ هنا يكون واجب. ما لم يخف على نفسه، أي هنا إذا خاف على نفسه أن يهلك، إذا ختن، فربما يعني مع الختان يؤدي الأمر إلى هلاكه أو ذهاب عضوه، فلذلك لا يفعل ذلك إذا كان يخاف على نفسه. ذكرا كان أو خنثى أو أنثى، طبعا العلماء متفقون على استحباب الختان بالنسبة للذكر وجوبه عند البلوغ، لكنهم اختلفوا بالنسبة للمرأة هل يستحب في حقها أو لا يستحب، على خلاف بين الجمهور. لكن أيضا مما اتفقوا عليه مشروعية الختان للمرأة، للأنثى، للبنت، للأنثى مشروع، لكنه ليس بواجب. أما بالنسبة للذكر فإنه يجب عند البلوغ ويستحب قبل البلوغ. و
أليس الختان عند قول الجمهور سنة وليس واجب حتى أثناء البلوغ؟
لا، إذا عند بالنسبة للذكر واجب، نحتاج أن نراجعها، الذي يعرفه أنه واجب عند الجميع عند البلوغ، قبل البلوغ مستحب، أما بالنسبة للأنثى مشروع عند الجميع ولا يجب. قال البعض أنه يجب، قاس الأنثى على الذكر، الصحيح أنه لا يجب على الأنثى، وهذا الأمر يرجع إلى ما تعرف عن الناس في جزيرة العرب في الجاهلية، وكذلك في بعد الإسلام لم يرد أن أحدا فعلها، يعني نساء الجزيرة العربية لا يفعلونها، إناث الجزيرة العربية لا تختن، لكن بعض البلدان في أفريقيا يفعل، في أفريقيا وغيرها من البلدان عندهم عادة هذا الأمر قديما، فلا زالت مستمرة. فالعلماء يقولون مشروعة، الختان بالنسبة للأنثى مشروعة كما ذكروا، لكنها ليست ماذا؟ ليست واجبة كوجوبها على الرجل. وأما الخنثى فهو الخنثى المشكل المقصود الذي له عضو ذكر وعضو أنثى، وهذا يعني مما يجعله الله عز وجل في بعض خلقه، ويسمى اليوم بالعيب الخلقي أنه يكون له عضوين، فأيضا نفس العملية يجرى له الختان في العضوين. ويستحب ولا تخطف، قال وفعله زمن صغر أفضل كما قلنا، وكره في سابع يوم، يوم الولادة، لأنه صغير ولا يتحمل، ربما أدى إلى إيذائه وهلاك، فلذلك ينتظر حتى يكبر شيئا قليلا بعد شهرين ثلاثة يفعل له. ومن الولادة يعني من أول يوم الولادة إلى اليوم السابع هذا يكره، لكن بعد السابع لا حرج. قال ويكره القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها، ويسن إبقاء شعر الرأس. قال أحمد وسنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة. قوله يكره القزع هذه مما اختلف فيها العلماء، هل الكراهة هنا للتحريم أو للتنزيه؟ المذهب يشيرون إلى ماذا؟ إلى التنزيه، إلى التنزيه، ويرى البعض أنها للتحريم، وهذا هو الأرجح أنها للتحريم. ما هو القزع؟ قال وهو حلق بعض الرأس وترك بعض، يعني يحلق جزء ويترك جزء، وهذا كان من فعل بعض ماذا؟ المظاهر الشركية أو البدعية التي كانت تفعل تدينا في الأديان السابقة، ولذلك نهى الشارع عنها، ولأن فيه تشويه للإنسان. أما تخفيف جزء من الرأس أكثر من الجانب الآخر فهذا لا يدخل في القزع، لا يدخل في القزع، يعني يخفف أدنى من الرأس أكثر من الأعلى، هذا ليس من القزع، هذا ليس من القزع. أحيانا يكون فيه شكل جمالي للرأس، لكن إذا حلق جانب وترك الأعلى هذا هو القزع، الحلق التام هو القزع. التخفيف شيء بسيط من جهة الأسفل أكثر من الأعلى، هذا لا يدخل في القزع. القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعض، وكذا حلق القفا لغير حجامة. الحجامة لأنها تفعل في قفا الرأس، فربما يحتاج إليها الإنسان للتداوي، فيحتاج إلى أن يحلق رأسه فيحلق موضع الحجامة. الحاجة أباحت القزع هنا، لكن إذا كان لغير الحجامة فإنه يكون من جنس المكروهات، هذا هو القزع، حلق الرأس من جهة الأعلى أو ترك الجانبين، أو حلق الرأس من الجانبين والقفا وترك الأعلى، هذا هو القزع. قال وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها. ثم قال ويسن إبقاء شعر الرأس، يعني يرون أن إبقاء الشعر ماذا؟ من السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر، كانت له جمة عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد يعني عن إبقاء الشعر، قال هو سنة، هو سنة من سنن الأفعال التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو نقوى عليه اتخذنا، الإمام أحمد يقول لو نقوى عليه اتخذنا، لماذا؟ لأن الشعر إذا طال يحتاج إلى غسيل وتنظيف وتمشيط إلى آخره، فهو يعني يحتاج إلى جهد من الإنسان، وربما بعض الناس لو طال شعره يعرق ثم يصاب بأمراض، هواء بارد يصيبه فيمرض، فلذلك دائما تراه يحلق رأسه. لما؟ ليس اعتراضا للسنة تركا لها، لكن لأنه يستصح بهذا الفعل، إذا أزال شعره يستصح، لذلك كانوا أحيانا بعض الناس يمرض برأسه يقول احلق رأسك، احلق ماذا؟ رأسك، فيكون علاج أو وقاية له. الإمام أحمد يقول لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة، له كلفة ومؤنة، يعني يحتاج إلى أن ينظفه ويسرحه ويتجمل به دائما، وهذا يشق عليه.
هو سنة قول
الإمام، يعني ترك الشعر سنة، ترك الشعر، ترك الشعر يعني تربية الشعر كما يقولون سنة.
ما الدليل شيخ؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في شمائله عليه الصلاة والسلام من أوصافه أنه له جمة، له شعر إلى شحمة أذنه. هذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلماء لها أقسام، منها ما يكون على فعل التعبد، منها ما يكون على فعل التسنن، ومنها ما يكون فعل العادة. فعل التسنن يكون حرص النبي صلى الله عليه وسلم كافع، السواك والحث عليه، كل ما حث عليه وسلم دون الوجوب، فيكون بباب الآداب والتسنن. فعل العادة، فعل العادة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته يلبس لباس الناس، يلبس العمامة والإزار والرداء كما يلبس الناس، فهذه عادة. هل كانت مقصودة؟ ليست مقصودة، لأن لبس الناس في ذاك الزمان. هنا تأتي مسألة وهي ترك الشعر، هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر به؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم استحبه؟ بعض العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك شعره دل على أنه إبقاؤه سنة، وبعض قال هذا من العادة كما أشرت، وقال هذه من العادات، والمسألة تحتمل هذا وتحتمل هذا. لكن إياك، لكن لما ورد أنه كان يدهن شعره وكان يترجل وكان يأمر بذلك، دل على أن من وضع الشعر يستحب له الرعاية والعناية به، لأن هذا من السنة ومن التنظف. أو يحلق كله، نعم، هذا الذي رآه، أيوة، يعني لما أحسنت، هذا يدل على العادة، يعني أو يدل على أنه مشروع والمباح الحلق والترك أفضل. الحلق مشروع والترك أفضل، بل الحلق يكون ماذا؟ نسك في ماذا؟ في الحج والعمرة. فلذلك في الحج والعمرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر واستحب ذلك، فيكون الحلق سنة هناك. فالأصل مشروعية الحلق أو الإبقاء، إلا في العبادات التي ورد فيها على وجه الخصوص، لكن أو لأن اللحية أمر بعفائها ونهى عن حلقها، لكن الرأس لم يرد فيه نهي ولا، لكنها عن بعض الصفات كالقزع وغيره، فإما أن يبقى كله أو يحلق كله، والإبقاء أفضل طبعا، ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يترجل كما مر معنا قبل، يسرحه أي يمشطه، ويفرقه يجعل فرقة بالنص، يفرق ماذا؟ بالنص، جهة اليمين وجهة اليسار، هذا معنى الفرقة. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هذا الأمر، كان يفرق بين شعره، ويكون إلى أذنيه. وهذا ورد عن أيضا عيسى عليه السلام، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عيسى وكان شعره جعد إلى أذنيه، جعد إلى أذنيه. لذلك الصحابة رضي الله عنهم ذكروا في شمائل أو وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم أن كان له جمة وكان له شعر وكان يفرق، ذكر هذا الاهتمام للدلالة على أن هذا من الأمور المشروعة والمسنونة أيضا عند بعضهم. وينتهي ويكون إلى أذنيه، يعني كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذنيه، وينتهي إلى منكبيه، يعني لا يطيله أكثر من ذلك، لا يطيله أكثر من ذلك كشعره عليه السلام. ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة، جعله ذؤابة يعني يجعل ذؤابة، يعني يجعل له في شعره من الخلف طويل نوعا ما، ويعفي لحيته ويحرم حلقها. ذكره الشيخ تقي الدين، يعني ذكره من؟ شيخ الإسلام، ذكره تقي الدين، يقصد من؟ شيخ الإسلام تيمية، ذكر أن هذه من السنن، وذكر أيضا حرمة حلق اللحية، حرمة حلق اللحية، وذكر إعفاء اللحية أنه من السنة. ثم قال ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها، أي اللحية، وما تحت حلقه، ويحف شاربه وهو أولى من قصه. قوله ولا يكره أخذ ما زاد، يعني مباح. إذا قال لا يكره يعني ماذا؟ مباح. يباح ماذا؟ أخذ ما زاد على القبضة. والقبضة أي أن يقبض لحيته من حنكه، أو من إذا كان له شعر من اللحيين. الوجه مقسم إلى اللحيين أو اللحيان والذقن والخدين. منابت الشعر لحية على اللحيين وعلى الذقن، أما الخد والرقبة هذه فهي ليست منابت، لكن بعض الناس يطول شعره فينبت له شعر في رقبته، وبعضهم ينبت على خديه. العلماء هنا قالوا يباح أخذ ما زاد على القبضة، وأخذ ما كان على الخد وما كان على الرقبة من باب التزين، لكن هذا الأمر يرجع إلى طبيعة كل إنسان، فبعضهم شعره كثيف وبعضهم شعره خفيف، وبعضهم أمرد لا شعر له. فالمسنون أن الرجل يعتني بلحيته، ولا بأس أن يأخذ ما زاد منها، ولا بأس أن يأخذ ما زاد منها، مما لا يتعارض مع معنى ماذا؟ الإعفاء، بمعنى أنك إذا رأيته تقول أعفى لحيته. بعضهم يترك لحيته إلى سرته، هذا عملا بماذا؟ حديث أعفو اللحى، لكن اللحية إذا طالت مثل الشعر كما قال الإمام أحمد تحتاج إلى عناية ورعاية، فإذا كان يهتم ويرعاها شيء حسن، إذا كان ما يستطيع هنا كما ذكر العلماء لا بأس من أخذ ما زاد على القبضة. لما؟ لأنها لا يشق عليه ماذا بعد ذلك؟ تنظيفها. فإذا كانت إلى القبضة فإنها سيتوضأ ويغسل وجهه فيسهل عليه تنظيفها، لكن إذا كانت طويلة ويستطيع تنظيفها لا يستطيع عناية بها. ولذا قال لا يكره أخذ ما زاد على القبضة، هذا هو ما ذهب إليه الحنابلة منها. وما تحت حلقه، ماذا معنى تحت حلقه؟ الذي يموت على الرقبة، هذا الحلق الذي تحت هنا المنطقة، هذا اللحيين العظمين تحت هنا المنطقة، هذه الرخوة، هذا الحلق، هذا الحلق. فقالوا لا مانع من أخذ ما كان على الحلق، فلذلك ما كان على اللحيين وعلى الذقن هو اللحية. طبعا الوافق لعموم الأدلة الدالة على الإعفاء يتركها كما هي، يتركها ماذا؟ كما هي. فإذا أخذها من هنا طالت، وإذا أخذها من خدين طالت، فلذلك يتركها كما هي أفضل وأتبع للسنة، لكن يعتني بتنظيفها وتمشيطها. وأخذ ما زاد منها كما ورد عن الإمام أحمد فيما صح عنه أنه كان يأخذ من عارضيه ومن ذقنه ما زاد، يعني أحياناً يزيد شيء من هنا ومن هنا فيساويه، فلا حرج. ويحف شاربه، أيضاً حف الشارب ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر به، وهو أولى من قصه. حفه أولى ماذا؟ من قص. القص تخفيف، والحف تخفيف أشد، والحف ماذا؟ تخفيف أشد، لكن لا يحلق شاربه، لا يحلق شاربه. وحلق الشارب لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ورد حف الشوارب. فإن قصه حفه بمقص أو حفه أكثر فلا بأس، وهذا أفضل. ويقلم أظافره مخالفا، وينتف إبطه ويحلق عانته. قوله ويقلم أظافره مخالفا، كيف معنى مخالفا؟ قالوا أولا يبدأ باليمنى ويكون مخالفا، فيبدأ بالخنصر والسبابة والوسطى عفوا والإبهام، ثم ماذا؟ بالبنصر والسبابة، هذا معنى مخالفا، يبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر، لحديث من قص أظافره مخالفا لم يرى في عينيه رمدا، لكن هذا الحديث لا يصح. قال السخاوي: لم أجده. قال ابن حجر: إن الدمياطي ذكره من قول بعض المشايخ وأنه مجرب. ثم قال: لم يثبت في ترتيب القص شيء من الأحاديث. وذكر ما قاله النووي في استحباب الترتيب، وقال إنه لم يذكر الاستحباب مستندا. انتهى كلامه من الآداب الشرعية. إذن ويقلم أظافره، هذه هي السنة، لكن مخالفا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قلم مخالفا، يعني إنما يبقى على الأصل وهو الترتيب، فيبدأ بالخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام وكذلك الجهة الأخرى. ثم قال: وينتف إبطه، أيضا من الآداب المشروعة نتف الإبط، ويحلق عانته، أي شعر الذي يكون حول الذكر والعضو، وله إزالتها بما شاء، سواء يعني بالمقص أو بالموس أو بأنواع من الأدهان وغيره. قال: وله إزالتها بما شاء، والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها. التنوير استعمال النور أو النيرة، وهي نوع من أنواع الأدهان، أو أيضا يدخل فيها الشيرة. يدخل فيها ماذا؟ الشيرة. فممكن أن يستعمل النيرة أو النيرة، وهي مادة تستعمل لإزالة الشعر، مثل الكريم، مثل الكريم، وهي لا زالت موجودة عند الناس اليوم. فعله الإمام أحمد في العورة وغيرها. ويدفن ما يزيله من شعر أو من شعر وظفر ونحوه، يعني مما ورد من الآداب. يقول يدفن ما قص من الأظافر والشعر الشارب أو الإبط والعانة، هذه يجمعها كلها ويدفنها. هل ورد في ذلك دليل؟ لم يرد في ذلك دليل. فالأصل أنها هذه أذى، هذه ماذا؟ أذى، فيرميها أو يدفنها، يفعل فيها ما شاء، لا حرج. قال: ويفعله، أي يفعل هذه الآداب من تخفيف الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وغيرها وقص الأظافر، يفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال، ولا يتركه فوق 40 يوم. أما فعله كل أسبوع فهذا يعني الأدلة العامة تدل على استحباب هذا الأمر مطلقا دون تحديد، لكن الأفضل لا شك أنه كلما زاد كلما طال، فعند الحاجة، عند الحاجة. الناس تختلف، بعضهم ينبت سريعا وبعضهم بطيء، فعند الحاجة. ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس عن تركه أكثر من 40 يوم، فلذلك قال: ولا يتركه فوق 40 يوم، لأنه ورد النهي عن ذلك، هذا في الصحيح. وأما الشارب ففي كل جمعة، أما الشارب على وجه الخصوص في كل جمعة، الشارب كما قلنا إذا طال ونزل على الفم يستحب ماذا؟ تخفيفه. ثم قال: ومن سنن الوضوء، وهي جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولو يعاقب على تركه. هذا في الحقيقة يذكره بعض الأصوليين كتعريف للسنة، ويذكره البعض كتعريف للمستحب. والصحيح أن هذا ليس تعريف له، وإنما نتيجة له، أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. لكن المستحب هو ما أمر به الشارع أمرا غير جازم، والواجب هو ما أمر به الشارع أمرا جازما، والمحرم ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، والمكروه ما نهى عنه نهيا غير جازم، والمباح ما سكت عنه. فلذلك الأفضل أن يقال السنن هنا إذا قصد بها المستحبات فهي ما أمر بها الشارع أمرا غير جازم، وهي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه نتيجته. أما الواجب فيعاقب تاركه ويثاب فاعله. وهنا قال: ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقديرات. إذن من إطلاقات السنة أنها تطلق على المستحب كما في هذا التعريف، وأيضا السنة تطلق على كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام يسمى سنة، حتى الفرض والواجب والركن إلى آخره، فهي طريقته عليه الصلاة والسلام في العبادة والعمل. كلها ورد، كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام يسمى سنة، وهذا إطلاق أيضا من إطلاقات كلمة السنة، تطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص، وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص يعني أيضا يسمى وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. لماذا سمي الوضوء وضوءا؟ يعني هي غسل الأعضاء هذا يسمى وضوء الوارد على وجه الخصوص، لأنه ينظف الإنسان فيجعله وضيئا أي فيه نور. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فلذلك الوضوء لأنه يضيء لهم ما غسلوا من أعضائهم في الوضوء. السواك من سنن الوضوء السواك، وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة، يعني أثناء الوضوء عند المضمضة. والبعض قال قبل أن يبدأ، لولا أشق على أمتي أمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية أخرى عند كل صلاة، فعند كل صلاة أي عند كل وضوء. فقال البعض أنه قبل أن يتوضأ يتسوك ثم يتوضأ، والبعض قال أثناء المضمضة. وغسل الكفين ثلاثا، هذه سنن الوضوء، غسل الكفين ماذا؟ السواك ثم غسل الكفين ثلاثا، غسل الكفين قبل البدء في أول الوضوء، يقول في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما، يعني ولو كان طاهرتين، ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض للوضوء لما تقدم في أقسام المياه. هذه مسألة من مفردات الحنابلة أيضا، قالوا بوجوب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء لمن أراد الوضوء إذا كان من نوم ليل ناقض للوضوء، أي نوم عميق، لحديث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يعلم أين باتت يده. فيقولون هذا من باب التحرز والاحتياط والتحوط للماء حتى لا ينجس، وأيضا لاستعمال اليد في غسل الأعضاء فلا تنقل النجاسة. فلذلك هذا من باب التنظف وتأكيد تنظيف اليد قبل الوضوء وقبل إدخالها في الماء. فحنابل يرون وجوب ذلك، والجمهور يرون أن هذا الأمر مستحب، والراجح في هذه المسألة أنه إذا علق في شيء من النجاسة يجب، أما إذا تيقن أنها لم يعلق شيء فيه من النجاسة فمستحب، فمستحب. لكن الحنابلة يرون الوجوب مطلقا، لذلك قال ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية، لأنهم يرون أنها غسل مخصوص، فلذلك اشترطوا النية والتسمية من نوم ليل ناقض للوضوء لما تقدم في أقسام المياه. ويسقط غسلهما والتسمية سهوا، إذا سهى أنه يسقط. وغسلهما لمعنى فيهما، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. قال المصنف ويسقط غسلهما أي الكفين ثلاثا والتسمية أيضا سهوا، أيضا سبق ذكر التسمية. وقال وغسلهما لمعنى فيهما، أي كأنه يقول أن الأمر بغسل الكفين إنما كان أمر خاص باليدين، يعني إن لم يكن تكون العلة والحكمة معلومة فهي أمر تعبدي. لذلك قال فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. لذلك كأنه يقول لو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء أو أدخل يده في الإناء ففي جميع الأحوال يجب عليه قبل الوضوء أن يغسل، يجب عليه قبل الوضوء ماذا؟ أن يغسل، سواء غمس يده في الإناء أو لم يغسلها. لذلك يقولون هذا أمر تعبدي لا نعلم، لكن نحن ذكرنا ماذا؟ قوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يعلم أين باتت يده، للدلالة على أن المقصود من غسل اليدين من أجل ماذا؟ التحوط من أجل ماذا؟ طهارة ماذا؟ الماء، طهارة الماء، فهي معلومة، فهي معلومة. فلو لا فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء فوضع الماء وتنظف وبدأ لا حرج، لكن هنا يقصدون إذا جاء مباشرة ولم يغسل يده تمضمض، إما أدخل يده داخل الماء وتمضمض فيرون هنا أفسد الماء، وإذا لم يدخل يده وإنما صب عليه وتمضمض قالوا أيضا ممكن تكون نجاسة ونقلها. فهمتم الصورة الحين؟ في يده ولم يدخل يده في الإناء
وفسد الماء،
لم يصح وضوءه فسد الماء. ايوه لكن الماء الذي بيده فسد، يعني لو صب الماء وتمضمض مباشره ولم يغسل يده فيرون ان الماء فسد، فادخل في فمه ماء ماذا؟ فاسد. هذا معناه. فهم يرون وجوب الغسل، المذهب الحنابله في هذه المساله فردوا فيها عن بقيه المذاهب، لكن كما قلنا لكم إذا كانت فيها شيء نجس نعم، إذا لم يكن فيها شيء نجس فلا يوجد شيء يمنع من استعمال ذلك، وأن هذا الأمر محمول على كما قلنا التحوط والاحتياط، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدام ولا يغتسلن أحدكم في الماء الراكد، كله من باب ماذا؟ التحوط، ربما يكون ماء كثير ولا يؤثر فيه، لكن من باب ماذا؟ التحوط حتى لا ينجس الماء. وذكر جماعة من أهل العلم الجواب على هذه التوجيهات التي ذكرها الحنابلة. ثم قال ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثاره بيساره، ومن سننه المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره، واضحة هذه العبارات. ثم قال والمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه، والمبالغة في المضمضة معناها كيف؟ قال إدارة الماء بجميع فمه، هذه توضيح المسألة كيف يكون المبالغة في المضمضة إدارة الماء في الفم. وفي الاستنشاق كيف يكون المبالغ؟ قال جذبه بنفسه، جذبه ماذا؟ بنفسه إلى أقصى الأنف. وفي بقية الأعضاء دلك ما ينوب عنه الماء للصائم وغيره، ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة ثاء المثلثة وهي التي تستر البشرة. قال وفي بقية الأعضاء المبالغة فيه ماذا؟ تكون بدلكه، دلك ما ينبو عنه الماء أي ما يسقط عنه الماء وما يصل إليه الماء ويسقط عنه للصائم وغيره، أيضا للصائم وغيره، يعني للصائم ما يضره لو دلك يده أو دلك قدمه فإنه لا يضر للصائم وغيره. قال ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة، وهذا أيضا من السنن لأن الواجب غسل الظاهر من الوجه، فاللحية الكثيفة ما يكون ظاهرا منها تبعا للوجه، أما ما يكون في باطنها فهو ماذا؟ ليس تبع الوجه فيستحب تخليلها، أما اللحية غير الكثيفة فيجب غسل الوجه أي الجلد، جلد الوجه. فيأخذ كفا من ماء يضعه، يعني ماء كيف تكون التخليل؟ قال فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها، وكذا عنفقة، العنفقة هذه التي تكون تحت الشفة السفلى، وباقي شعور الوجه أي باقي شعر الوجه أيضا كله يخلله بهذه الطريقة. ومن سننه تخليل الأصابع أي من سنن الوضوء أيضا تخليل الأصابع أي أصابع اليدين والرجلين. قال في الشرح وهو في الرجلين آكد، لما؟ لأنها موضع قذارة أكثر. ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى، هذا من باطن رجله اليمنى ومن خصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى بالعكس، وأصابع يديه إحداهما بالأخرى، فإن كانت أو بعضهما ملتصقة سقط. يعني لو افترضنا أن أصابع متلصقة مع بعض يسقط عنه، لكن في اليد يدخل اليد مع بعض، أما في القدم فيكون التخليل بماذا؟ بالخنصر. ومن سننه التيامن بلا خلاف، يعني يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى بلا خلاف، وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه ومجاوزة محل الفرض. أما ومن سننه التيامن فهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبدأ باليمين قبل اليسار وأمر بذلك، فهذا محمول على السنة، كان يحب التيامن في طهوره كله، فلو بدأ بغسل اليمنى قبل اليسرى وافق السنة، ولو غسل اليسرى قبل اليمنى صحة. تم 10 دقائق، الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.